بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الآل الطاهر اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفاء والشراء أكلا للمال بالباطل؟ فيه وجهان. كان الكلام في المسألة الثانية، المسائل النقد والنسيئة، الذي صدر الكلام في هذه المسألة وقال بأنه يجوز اشتراط الأجل، ولكن بشرط أن يكون الأجل معلوما ومعينا بحيث لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، لا من ناحية المفهوم ولا من ناحية المصداق. ثم قال لا فرق بين الأجل القصير والأجل الطويل، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا لا يجوز أن يكون الأجل قد وصل إلى ثلاثة سنين، مو أنه إذا تجاوز من السنة الثلاثة أن لا يصل إلى حد ثلاثة سنين، وذلك استفادة إلى روايات قال عنها المصنف بأنها إرشادية ولا تدل على الحرمة. الآن يريد أن يبحث عن هذه النقطة، بأنه إذا جاز التأخير في الأجل هل يجوز الإفراط في التأخير، أن نجعل التأخير مدة طويلة جدا؟ طبعا عندما نقول المدة طويلة أن لا تبلغ إلى حد ألف سنة، لا شك ولا ريب. إذا صارت المدة إلى ألف سنة وكأن البائع عندما باع سلعته باعها سفها، لأنه يبيعها الآن ويريد بعد ألف سنة أن يستلم الثمن، بعد ألف سنة لا هو موجود ولا المشتري موجود ولا ورثتهم المباشرين موجودين، فهذا إقدام على هتش معاملة لا شك ولا ريب بأنها سفهية. والأكل وأكل المال يكون أكلا بالباطل بالنسبة إلى المشتري، سوف يأخذ شيئا ويعلم بأنه لا يريد أن يدفع ثمنه لأنه هو سوف يموت ووارثه يموت، ممكن أحد أحفاده إذا التزم. فمن ناحية البائع يكون بيعا سفهيا، ومن ناحية المشتري يكون أكلا للمال بالباطل. إذن عندما نقول الإفراط بالتأجيل لا نريد أن يكون من قبيل الألف والألفين سنة، بل مثلا أن يكون سبعين سنة، ستين سنة، أو مئة سنة، هل يجوز أم لا؟ هذا الذي نسميه الإفراط بالتأجيل. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في الدروس طرح هذا الفرق وقال فيه وجهان. الوجه الأول أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الثمن سوف يخرج عن الانتفاع. يعني عندما يبيع البائع سلعته ويريد بعد مئة سنة مثلا أن يستلم الثمن، نعم الثمن في خلال مدة المئة سنة يكون ساقطا عن الانتفاع، البائع لا يستطيع أن ينتفع بهذا الثمن. فإذا لأن هذه المعاملات بطول الأجل موجبة لسقوط الثمن عن الانتفاع، فلذا لا يجوز تأجيل الثمن بهذه الفترة الطويلة. هذا وجه احتمال. الاحتمال الآخر بأنه لا. لماذا تقولون بأنه لا يجوز التأجيل؟ يجوز التأجيل غاية ما هناك إذا مات المشتري في هذه الفترة، في هذه المدة، نعم، يكون الأجل حالا عند موت المشتري، فيجب على الورثة أن يدفعوه إلى البائع. إذا لم يكن ساقطا على الانتفاع، ليش؟ لأنه في كل يوم من هذه الأيام يحتمل أن يموت المشتري، فيكون الثمن حالا. نعم. الشيخ الأنصاري يقوي هذا الوجه الثاني، يقول بأنه نعم، تارة الأجل يصل إلى حد 1000 سنة، نعم، هذا يوجب المعاملة أن تكون سفهية، ولكن إذا كانت بمقدار 100 سنة مثلا، الثمن في خلال هذه 100 سنة لم يكن ساقطا على الانتفاع، ماليته باقية، صحيح؟ له مالية يستطيع أن يتصالح بهذا الثمن الذي هو في ذمة المشتري، نعم، ولو مع نفس المشتري، أن يتصالح، أن يقول له مثلا الثمن لك وهذه الدار التي هي ملك لك، أصالحك بالثمن عليها ويأخذه. هذه إذا قلنا بأنه بيع الثمن المؤجل لا يمكن، وأما لو قلنا بأنه بيع الثمن المؤجل في الذمة يمكن بيعه كما يقول العلامة، فأيضا بيعه أيضا جائز، فإذا لم يسقط عن الانتفاع. إذا في هذه الحالة يمكن أن نقول بأن الشيخ الأنصاري يقول حتى لو تمادى الأجل إلى 1000 سنة لا يضر بذلك. ليش؟ لأنه في كل وقت لم يسقط عن المالية، لا فرق بين أن يكون 1000 سنة أو 100 سنة. ثم يقول يبقى شيء واحد، وهو أنه إذا كان موت المشتري موجبا لحلول الأجل، إذا الإنسان عندما يتعامل مع شخص عمره 70 سنة ويجعل الأجل 100 سنة، هو يعلم بأن هذا الإنسان سوف لا يعيش 170 سنة عادة.
نعم.
إذا كان 70 سنة عمره، قول بأنه سوف يعيش إلى 90 سنة. نعم. معنى ذلك أنه 80 سنة اللي اشترطها، نعم، 80 سنة سوف تكون لغوا.
نعم.
لأنه في هذه 20 سنة التي يحتملها، صحيح، الاشتراط في محله.
نعم.
ومتى ما مات في هذه 20 سنة يكون الأجل حالا. فاشتراط 80 سنة هو لا يحتمل بقاء المشتري أو بقاء المشتري بالنسبة إلى نفسه، لا يحتمل أنه سوف يعيش هذا المقدار، سوف يكون الاشتراط لغوا، بل قد يكون مخالفا للشرع. ليش؟ لأن الشارع يقول بمجرد موت المشتري الأجل يكون حالا، فهو بهذا الاشتراط وكأنه يريد أن يقول حتى بعد موتي الاشتراط ساريا وجاريا ولم يكن الأجل حالا بالنسبة إلى الثمن. وهذا لا شك ولا ريب سوف يكون شرطا فاسدا، لأنه خلاف الشرع، بل قد يكون مفسدا. نعم. هذا إذا كان يحتمل، إذا كان لا يحتمل الزيادة. وأما إذا عندما يشترط المئات سنة لا يريد المئة سنة في الواقع، وإنما يريد مقدار ما يحتمل من بقائه. يعني عندما يشترط لنفسه تأجيل الثمن مئة سنة، هو لا يريد المئة سنة بدقتها، وإنما يريد ما يحتمل من بقائه. عشان ممكن يحتمل 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. يقول بأنه سوف تكون هنا المعاملة غرضية. ليش؟ لأنه ما يحتمل بقاء نفسه لا يعلم بأنها كم.
نعم.
وكأنه ما يحتمل يكون هو المشترط، والزائد يكون ماذا؟ لا غرض له.
نعم.
به، وإنما يريد ما مقدار ما يحتمل بقاءه، مقدار ما يحتمل بقاءه
غير معلوم،
غير معلوم.
نعم.
غير مربوط، ممكن 10 سنوات، ممكن 20 سنة.
نعم.
فتكون المعاملة فقرارية. وكأن الشيخ الأنصاري مع ما أنه قوى بأنه يمكن التمادي بالأجل.
نعم.
بالأجل الاشتراط، ولكن قال هناك هذا الإشكال. ثم يقول فافهم. الفافهم إشارة إلى أنه لا منافاة بين أن يشترط 100 سنة، نعم، ومتى ما مات المشتري يكون الثمن حالا، يكون الثمن حالا. وهذا الاشتراط لم يكن مخالفا للشرع حتى يكون فاسدا ومفسدا. نحن نقول لو اتفق وبقي 100 سنة يكون الثمن مؤجلا إلى 100 سنة. إذا لم يبقى إلا 10 سنوات، بمجرد أن يموت يكون الثمن حالا، وهذه 90 الباقية كلها تذهب. فإذا لم يكن مخالفا للشرع. نعم، لو قلنا بأنه حتى مع موت المشتري يكون الثمن مؤجلا بالأجل الذي عيناه، هذا سوف يكون مخالفا للشرع. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية التي يبحث عنها، يقول اشترطنا في الأجل بالنسبة إلى بيع النسيئة أن يكون معينا. التعيين له شقان أو قسمان. القسم الأول أن يكون معينا في الواقع ونفس الأمر، وإن لم يعلمه، وإن لم يكن معينا عند المتعاقدين. وتارة يكون التعيين عند المتعاقدين. أي التعيينين معتبر بالنسبة إلى الأجل؟ يعني تارة الأجل يكون معينا بعيد من الأعياد أو مناسبة من المناسبات لم تكن معينة عند المتعاقدين، ولكن هي في حد نفسها مضبوطة، مثل عيد النوروز اللي هو شنو؟ مقارنة الشمس لبرج الحمل، أو المهرجان اللي يسموه المهرجان اللي هي مقارنة الشمس لبرج الميزان اللي هو بداية الخريف.
نعم.
هذا قد لا يكون معينا عند المتعاقدين، ولكنه معروف وله تعريف خاص في نفس الأمر والواقع. هل مقدار هذا كافي أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، لم يكن كافيا، بل لا بد وأن يكون معلوما عند المتعاقدين، وإلا لو كان معلوما في الواقع ولم يكن معلوما عند المتعاقدين يكون البيع غرريا. ليش؟ لأنه سوف لا يكون الأجل معينا عند المتعاقدين. ويحتمل معلوميته عند العامة كما قد ينسب إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه، يقول معلوميته في الواقع ونفس الأمر كافية بحيث تخرج المعاملة أن تكون غرضية، كما لو ذهب الإنسان إلى مكان وكان وزن ذلك المكان شيئا معروف في الواقع، مضبوط في الواقع، ولكنه لم يكن معروفا عنده، مثل المن. المن يختلف من مكان إلى مكان، أو الأوقية، هو لا يعلمها، ولكن في ذلك البلد معينة غير قابلة للنقيصة والزيادة. العلامة يقول لو قال أعطني أوقية من هذا الشيء مع عدم معلوميتها عنده تكون المعاملة صحيحة. فمثل ما نحن فيه على الأوزان المجهولة عند المتعاقد والمعروفة في الواقع. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الاحتمال ضعيف جدا. ليش؟ لأنه نحن نشترط معلومية الأجل عند المتعاقدين بحيث غير قابل للنقيصة والزيادة. فإذا اعتبار التعيين وعدم المجهولية بالنسبة إلى المتعاقدين، وإلا معلوميته في الواقع ونفس الأمر لا يجدي شيئا. والدليل على ذلك أنه لو أجل دفع الثمن مثلا إلى موت فلان، يقولون بأنه هذه المعاملة غرارية وباطلة. لماذا؟ مع ما أن موت فلان معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه لأنه غير معلوم عند المتعاقدين فيكون باطلا. فإذا المراد من المعلومية هو المعلومية عند المتعاقدين، لا المعلومية في الواقع ونفس الأمر. وأما ما مثل له بشراء شيء بوزن من الأوزان المعلومة في البلد ولم تكن معلومة عند المتعاقد، هناك أيضا نقول بأن المعاملة ضرورية، يشترط أن يكون الوزن معلوما حتى عند المتعاقد. ثم يذكر كلاما من العلامة في هذا الصدد قد ينسب له بأن المعلومية في المعلومية بالنسبة إلى العامة كافية وإن لم يعلمه المتعاقدين ولكن لا يقبله الشيخ الأنصاري. هذا هو كل المطلب. وهل يجوز الإفراط بعد أن جوزنا التأخير في دفع الثمن يعني في الأجل؟ هل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها مثل الألف أو الألفين سنة؟ البيع سوف يكون سفهيا وكأنه يبيع من دون أن يستلم ثمن، والشراء أكلا للمال بالباطل من ناحية المشتري، يأخذ المبيع ولكن لم يكن ملزما بدفع الثمن إلا بعد آلاف السنين. إذا لم يصل إلى هذا الحد بمقدار 50 سنة 100 سنة، هل يجوز أم لا؟ فيه وجهان. واضح؟ قال في الدروس لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعين غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر. من حيث خروج الثمن، شوف الشهيد حتى الألف سنة أدخله في هذين الاحتمالين. الشيخ الأنصاري قال بأنه الألف سنة هذا حسابه. لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر. من حيث خروج الثمن على الانتفاع به أي بالثمن، فلذا لأنه في هذه الألف سنة البائع لا يستطيع أن ينتفع بهذا الثمن أبدا، فلذا تكون المعاملة باطلة. ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري وهو أقرب.
نعم.
الاحتمال الثاني الأجل مضبوط ألف سنة.
نعم.
وثانيا بموت المشتري يكون
حالا.
إذن لماذا نقول بأنه باطل لا موجب لبطلانه؟ ثم قال الشهيد وهو أقرب، هذا الاحتمال الثاني. وما قربه الشيخ الأنصاري يقول وما قربه الشهيد هو الأقرب، لأن ما في الذمة ولو كان مؤجلا بما ذكر حتى الألف سنة، حتى الألف سنة مال لم يخرج عن المالية، مال يصح الانتفاع به في حياته. نعم في حياة نفس البائع، لا تقول بأنه يخرج عن الانتفاع، يصح الانتفاع به أي بالثمن في حياة البائع بالمعاوضة عليه بغير البيع. إذا قلنا بأنه لا يمكن بيع الثمن الذي هو في الذمة وإنما يتصالح فيه كما مثلنا، بل وبالبيع كما اختاره في التذكرة. العلامة قال لا، الماء في الذمة يمكن بيعه أيضا، فإذا لم يكن خارجا عن الانتفاع. قلنا ذلك. نعم يبقى الكلام في أنه إذا فرض حلول الأجل شرعان بموت المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا. إذا كان هو عمره 70 سنة واشترط 100 سنة المشتري على نفسه، نقول غاية ما يريد أن يعيش 90 سنة، 20 سنة محتملة صحيحة، ولكن 80 الزائدة سوف تكون لغوا بعد تعلي الحاشية. بل مخالفا للمشروع
للمشروع
حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت،
يكون حالا.
نعم فيكون حالا، يعني هاي 80 سنة لا أثر لها.
نعم.
والاشتراط المذكور تصريح ببقائه أي ببقاء الأجل بعد موت المشتري.
نعم.
زين فيكون فاسدا. نعم. هذا الشرط لأنه خلاف الشرع يكون فاسدا.
صحيح.
بل ربما كان مفسدا.
نعم.
الشرط الفاسد قد نقول بأنه مفسد.
ويأسد.
هذا فيما إذا كان الاشتراط على ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري.
نعم.
وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء، صحيح أنه هو يشترط 100 سنة أو 1000 سنة، وإنما يريد منها 20 سنة أو 30 سنة فقط.
نعم.
لا أكثر، والباقي يكون زائدا. نعم. لم يكن مرادا. وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء يعني لبقاء المشتري كان اشتراط مدة مجهولة.
نعم.
لأنه لا يعلم بأن هذه المدة المحتملة هل هي 20 أو 30. ففهم الففهم يقولون بأنه هو ناظر لقوله بل مخالفا للمشروع فيكون فاسدا ومفسدا. لا لم يكن مخالفا للمشروع، يشترط 100 سنة وهو يقول ويعلم بأنه متى ما مات المشتري
يكون حالا.
يكون حالا. فإذا عاش 40 سنة فيكون الأجل 40 سنة وإن اشترط 100 سنة. إذا كان 60 سنة باقي 60 سنة يكون الأجل، والـ40 تكون زائدة. لم يشترط أنه حتى مع موت المشتري يكون الأجل باقيا ولم يكن حالا حتى يكون مخالفا للشرع فيكون فاسدا أو مفسدا. ثم إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعينه في نفسه يعني في الواقع وفي نفس الأمر، وإن لم يعرفه المتعاقد فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز.
نعم.
اللي هو ماذا؟ مقارنة الشمس
للحمل
هو النيروز، ومقارنة والمهرجان اللي هو يصير في بداية الخريف مقارنة الشمس للميزان ونحوهما، أم لا بد من معرفة المتعاقدين بهما حين العاقد؟ وجهان أقواهما الثاني. يعني شنو؟ معرفة المتعاقدين للأجل حين العاقد، لا أنه في المستقبل سوف يسأل عنه ويعرفه. تبعا للدروس وجامع المقاصد لقاعدة نفي الغرر، لأنه لو لم يعلمه المتعاقد لكان غرارا. وربما احتمل الاكتفاء في ذلك، أي في تعينه في نفسه، بكون هذه الآجال مربوطة في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق، حيث إن له شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص وإن لم يعرف مقدارها. وربما استظهر ذلك من التفكير، ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال، إذ المربوطية في نفسه غير مجد في مقام يشترط فيه المعرفة، ومقامنا يشترط فيه معرفة المتعاقدين بالأجل، إذ المراد بالأجل الغير القابل للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما، أي للزيادة والنقيصة، حتى في نظر المتعاقدين لا في الواقع. ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان، مع أنه موت فلان مربوط في نفسه، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا. يعني إذا لم يكن مضبوطا عند المتعاقدين ولكنه مضبوط عند شخص ثالث، هذا المقدار أيضا لا يكفي، بل يجب ضبطه عند المتعاقدين. لذا يقول وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا، وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص لا نقول به، بل المعين فيه البطلان مع الغرر عرفان كما تقدم في شروط العوض. وظاهر التذكرة اختيار الجواز، يعني إذا كان معلوما عند العامة كافي وإن لم يكن معلوم، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز والمهرجان لأنه معلوم عند العامة، وكذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمة إذا عرفه المسلمون. لكن قال بعد ذلك هذا الكلام بالنسبة إلى كفاية معرفة العامة، ولكن هل يشترط معرفة المتعاقدين أم لا لم يذكره. لذا يقول لكن قال بعد ذلك وهل يعتبر معرفة المتعاقدين حتى وإن لم يكن معروفا عند العامة؟ قال بعض الشافعية نعم، وقال بعضهم لا يعتبر ويكتفى بمعرفة الناس. شيخ العلامة رضوان الله عليه يقول وسواء اعتبر معرفتهما نعم
المتعاقدين
المتعاقدين أو لا، لو عرف كفى. يعني لو كان المتعاقدان من المسلمين، مو كل المسلمين يعلمون، كم مسلم يعلم من ضمنهما ماذا المتعاقدان؟ يقول كافي،
يعني اشترط معرفة المتعاقدين.
نعم
اشترط معرفة المتعاقدين.
ها معرفة المتعاقدين لا. إذا العامة يعلمون قال كافي، ولكن إذا العامة هم من؟ هم ثلاثة نفرات من العامة المسلمين يعلمون، اثنين منهم هم المتعاقدين، هذا المقدار كافي. هذا المقدار كافي في مقابل الشافعية الذي قالوا لا،
إذا كان المسلمين الذين يعلمون هذا الأجل هم نفس المتعاقدين هذا موجب للاختلاف، فيجب أن يكون غير المتعاقدين أيضا عالما. من هم؟ يجب أن يكون من المسلمين عدلين يعرفان هذا الأجل، حتى لو اختلف المتعاقدان بالزيادة والنقص يرجعان إلى ماذا؟ إلى هذين العدلين من المسلمين. العلامة يقول لا، نفس معرفة المتعاقدين يكفي في كون عامة المسلمين أيضا يعلمون. يعني يوجد من المسلمين من يعلم المقدار كفى. ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد. فلا يكفي معرفتهما به أي بالأجل عند الالتفات والحساب. يعني إذا يعرف أنه النيروز ما هو، ما هو معناه، إذا قال أشتري منك هذا الكتاب على أن أدفع لك الثمن في النيروز، وهو لا يعلم بعد كم هو النيروز، ولكن إذا سأل يعلم، أو إذا حسب يعلم، يقول هذا المقدار لم يكن كافيا. عند العقد يجب أن يكون ملتفتا لمضبوطية الأجل. والصلاة.